اوكي نستأنف من الصورة الذاتية ومفهوم الذات. بمجرد ما تكون مفهوم الذات، تصور الإنسان عن نفسه، وانس ان السيلف إيمج دي تكونت وشاب الطفل وأصبح راشد وبالغ، هنلاقيه لا يستطيع إلا أن يتعامل مع الناس ومع نفسه بالتأكيد الأول ومع الحياة إلا من خلال هذا المنظور أو المنظار الذي يرى به نفسه. فزي ما قال لنا ماكبرايد في الأسبوع اللي فات أنه لما بيصل لمرحلة التقرير وإلى أن يصل إلى المرحلة التي يختار فيها ويقرر، بتكون أسس بناء العقلي قد وضعت أو تكونت. علم النفس الخاص بالسلف إيمج، بالصورة الذاتية الإنسان عن نفسه، بيحط مبدئين شهيرين جدا. المبدأ الأولاني بيقول أنت ما تعتقده عن نفسك. You are what you think you are. أنت ما تعتقده عن نفسك. ويمكن ده قريب من الآية الشهيرة المستعملة في تأملاتنا أمثال 23:7، لأنه كما شعر أو كما فكر في نفسه بيجد نفسه هكذا هو. واضح طبعا أنه خلاص ما فكر فيه عن نفسه وشافه في المراية عن نفسه بيصبح هكذا هو. You are what you think you are. أنت ما تعتقده عن نفسك. والمبدأ الثاني مبني على المبدأ الأول طبعا، انك انت خلاص هو ما انت تراه عن نفسك، اذا ليس مهما ما يعتقده الناس عنك، الناس الخارجيين بقى، مش بنتكلم على الاب والام في الطفوله المبكره، لا بنتكلم على باقي البشر باقي الحياه. ليس مهما ما يعتقده الناس عنك بقدر اهميه ما تعتقده انت عن نفسك. فمش مهم قوي راي اصحابك فيك ايه وانت كبير، وراي الكنيسه والقائد وفي الشغل، مش مقصود، مش مهم خالص مطلقا، لكن الأهم منه هو أنت اعتقادك عن نفسك. فممكن الآخرين، زمايلك في العمل أو في الكنيسة أو مراتك حتى، تعتقد أنك إنسان كفء جدا ومحبوب جدا، لكن اعتقادك عن نفسك هو الأهم. واعتقادك أنك فاشل ولا تستطيع أن تفعل شيء، فده الأهم، لأن أنت ما تعتقده عن نفسك. المبدأ الأول يأتي الأول، والمبدأ الثاني يأتي تاليا. What other people think of you is not nearly as important as what you think of yourself. ليس مهما ما يعتقده الناس عنك بقدر أهمية ما تعتقده عنك عن نفسك. فالمبادئ دي بتورينا أن الإنسان واللي تبنى خلاص تصوره المكتسب عن نفسه من خلال المرآة، مرآة الوالدين، ويصبح هذا التصور والاعتقاد ده راسخ في داخله عن من هو وما هي هويته التي يحيا بها الحياة. فالإنسان ده هنلاقيه بيقدم نفسه لما يخرج بقى للحياة العملية في الثانوي وفي الجامعة وفي التخرج وإلى ما لا نهاية، إلى نهاية الحياة آسف، فيقدم نفسه ويطرح نفسه في حياته الخارجية للآخرين ويتعامل معاهم بناء على أنه هو هكذا ما قد وصل له عن نفسه، ما قد وصل اقتناعه ومفهومه الذاتي وبناء خبراته الشعورية في العقل، وهيتعامل مع الآخرين بناء على أنه هو كده. مش بس كده، هنلاقيه هيسعى لتحقيق الصورة دي اللي هو مقتنع بها عن نفسه، لأنه هيطرح الصورة دي في علاقاته بالآخرين وهيسعى لأنه يبرهن عليها ويحققها، وبالتالي الآخرين هيشوفوه زي ما هو شايف نفسه، زي ما هو بيقدم نفسه ليهم، فهيبتدوا يتقبلوا ويتبنوا هذه الصورة كحقيقة مسلمة عنه، حتى لو كانت أو بغض النظر عن مدى صحة الصورة دي أو الهوية دي اللي هو بيطرحها في تعاملاتهم مع الناس. عشان كده مش مهم قوي رأيهم فيك إيه بقدر أهمية رأيك أنت في نفسك. رأيك أنت في نفسك هو اللي هيطرح على الآخرين، وهيضطروا حتى لو هم مش مقتنعين بيه، حتى لو شايفين أنك شاطر وكويس، هيضطروا يقبلوه يوما ورا يوم لما تصر انك تطرح هذه الفكره لان هي الاقوى وهي الجوهريه، فهيضطروا ان هم يتعاملوا معاك بناء على المدى اللي انت بتطرح بيه تطرح فيه نفسك امامهم. عشان كده علم النفس اسمى الظاهره دي او الخاصيه دي بظاهره او خاصيه النبوءه ذاتيه التحقيق. النبوءه ذاتيه التحقيق، لأن الإنسان بيتبناها كما لو كانت نبوءة عن نفسه وبيسعى لتحقيقها، وفعلا هي تتحقق ويقوم بتحقيقها ذاتيا وتلقائيا لسبب إيمانه الشديد بها، لأنه هو ده اللي صدقه بقوة وتبناه أيام ما كان بيبص في المراية ويكون هذه الصورة. خلوا بالكم من التشبيه اللي قلته المرة اللي فاتت، أنه كان عجينة طرية بيتشكل بعد ما نشف انتهى التشكيل. كذلك هو بيبص قصاد المراية في سنوات معينة، بيبص لنفسه في المراية بتاعة الوالدين، هو يبني ويبني ويبني في تصوره ومفهومه عن ذاته. بعد وقت معين خلاص مش هيبص تاني في المراية، هو هيخرج للحياة بهذا التصور ويسعى لتحقيق هذه النبوة الذاتية التحقيق. فتصوراتنا عن أنفسنا بتفرض نفسها على الآخرين، تفرض نفسها على الآخرين وعلى تعاملاتهم معنا. ويمكن بنشوف برضو مثل كتابي شهير بيستعملوه الوعاظ في الحتة دي عن الجواسيس الاثنى عشر اللي بعتهم موسى عشان يتجسسوا الأرض لما اقتربوا من دخول أرض الموعد، ورجعوا عشرة منهم بينشروا تصورهم عن نفوسهم وعن مجتمعهم قصاد الآخرين، وبيقولوا إن هم كانوا كالجراد في أعين سكان الأرض اللي راحوا شافوها بسبب سنوات الذل والعبودية القاسية اللي عدوا بيها في مصر. ربما من الواضح انه ايا كان السبب فانه تصورهم عن نفسهم ده اثر بشده فعلا ولعب دور في تشكيل مش بس انفسهم لكن في تشكيل المصير اللي وصلوا ليه كشعب، لدرجه ان هم هلكوا كلهم ما عدا طبعا الاثنين اللي احنا عارفينهم كالب ويشوع اللي قالوا ان احنا لا قادرون عليها احنا مش كالجراد. اعتقد ان انتوا عارفين القصه دي وسمعتوا يمكن تاملات فيها كتير. هننقل لثالثا مظاهر وأعراض الصورة السلبية عن النفس أو الهوية الفاشلة، وهستعرضهم بسرعة وراهم رابعا مظاهر وعلامات الصورة الإيجابية عن النفس، لأن هما عبارة عن الشيء ونقيضه واضحة. بس هنقدر نمسك النقط المحددة دي ونقيس عليها أنفسنا، عشان كده أنا عايز أقراهم رغم أنهم مجرد نقط. خلصنا وانتهينا من الشرح النظري أو العلمي، فسهل ان النقط دي تقولها لوحدكم، لان انا احب اقراها علشان نقيس نفسنا عليهم. مظاهر واعراض الصوره السلبيه عن النفس او الهويه الفاشله: واحد، الشك بالنفس، يتربع على العرش طبعا، الشك بالنفس او عدم الثقه بالنفس. يعني كلمه شك بالنفس تحتوي حاجات اضخم بكتير من مجرد ان مش واثق في نفسه، لكن ضمنيا طبعا تحتيها عدم الثقه بالنفس. اثنين، صعوبة قبول أو إعطاء الحب، صعب أني أقبل الحب وصعب أني أديه، لأن طبعا لا أستطيع أن أحب نفسي، فبالتالي ممارسة الحب قبوله وإعطائه صعب جدا صعب. ثلاثة، انتقاد النفس بصفة دائمة، شعور دائم بالذنب وعدم قبول النفس، ومقارنة النفس بالآخرين. هتلاقوا ده له جذور في اللي شرحناه طول المحاضرات اللي فاتت في الطفولة المبكرة، النقد واللوم وبالتالي الإحساس بالذنب إلى آخره. أربعة، الحساسية المفرطة والافتقار للمبادرة نتيجة لعدم الثقة بالنفس والإحساس بالرفض. الحساسية المفرطة والافتقار للمبادرة، في ناس تبقى حساسة قوي لنفسها، سيلف كونشس، يعني حساسين قوي لأي حاجة حد يقول عليهم، حساسين قوي لرأي الناس فيهم هيقولوا عليا ايه، بفكر 100 مره، يمكن الناس مش شايفه ولا بتفكر في كده خالص، لكن هو بيفكر 100 مره جوه، طب هيقول عليا ايه، طب هيشوف لو انا وقفت كده، طب اصل ممكن يقولوا عليا، اصل ممكن يشوفني كذا، ممكن يقول عليا كذا، فممكن يقعد بالساعات جواه يبني ويفكر فهيعمل ايه بناء على احتمالات الاخرين هيقولوا عليه ايه. فالحساسية المفرطة دي بنسميها حساسية مفرطة، وبالتالي أي شيء بسيط يحصل له من بره قد يصيبه بالألم سريعا، وربما هو يؤول يعني يسيء تفسير تصرفات الآخرين معاه، أو حتى شيء ملوش علاقة بيه خالص، محدش يقصد أنه يقول له أي شيء سيء، لكن مجرد لفتة عادية قد يسيء تفسيرها ويؤولها. ده معنى الحساسية المفرطة، إن هو ما هو علشان امبارح لما حصل كذا فهو قصده دلوقتي، عشان كده هو بيضحك عليا وهو بيقول كذا. وممكن يكون كل التخيلات دي هي مجرد وهم في داخله، ده اللي اسمه الحساسية المفرطة. وطبعا الافتقار للمبادرة بيبقى نتيجة ليها بسبب الإحساس الشديد بهضم الثقة بالنفس أو الشك بالنفس والإحساس بالرفض. 5، إساءة فهم الآخرين نتيجة لهذه الحساسية الداخلية. طبعا هيسيء فهمهم بقى، ممكن علاقات تسوء ومواقف سيئة تؤخذ بناء على كلها التصورات speculation، كلها تخيلات دايرة جواه مش واقعية. علاقات غير متزنة مع الآخرين، ممكن يبتدي يلوم الآخرين، ممكن العكس يتعلق بيهم، ممكن يطالبهم ويلح عليهم، وانتوا ليه ما بتسألوش عليا، انتوا ليه في نغمة ونبرة من المطالبة واللوم. 6، النقد السلبي للآخرين. 7، الرثاء للنفس، لأن هذه النفس المسكينة جدا كما يشعر بها مش قادر يخرج من براها، زي ما قلنا في الاقتباس بتاع واجنر في أول محاضرة، محصور فيها، محصور في رثائه لنفسه مش قادر يخرج براها. 8، الجمود والصلابة والتشبث بالرأي، لأن تغيير الرأي أو الانفتاح على القبول آراء مختلفة، الانفتاح على القبول أنه أنا ممكن يكون رأيي مش هو الصواب، أنه ممكن ناخد رأي آخر يطلع صواب، ده مهدد ليه، لأن نفسه هشة جدا، لأنه ليس عنده ذات يطمئن إليها ويرتكن إليها، هو مولود في الفراغ، نمى في الفراغ زي ما شرحنا. فكون أنه هو يكون منفتح ولا يتمسك برأيه بتشبث وعناد وصلابة، طبعا بنتكلم على معاني سلبية، تشبث وعناد وصلابة مش معنى كده انه الانسان ما يبقاش عنده ثقة في رأيه، لا، ثقة في الرأي شيء مختلف، انسان يقدر يتمسك برأيه مهما كان الاخرين ضده، دي قصة اخرى، لكن انسان يبقى متشبث بعناد وصلابة وجمود، ربما ده يعبر عن تهديد وخوف شديد في داخله تجاه نفسه. 9، فقدان الإحساس بصلاح الله وبمحبته وفقدان التواصل معاه كنتيجة للإحساس بعدم القيمة أو للإحساس بالظلم وعدم التصالح مع الحياة. إذا ما نجحش في التصالح مع حياته ومع الله فهيجد صعوبة في التواصل مع هذا الإله. 10، وأخيرا، فقدان المعنى العميق للحياة والإحساس بالهدف، لأن حياة بهذا الشكل هي مؤلمة جدا وصعب أن الإنسان أن يرى من ورائها معنى، لابد أن يعمل أشياء في نفسه وفي ذاته وفي رؤيته لذاته عشان يقدر يرى معنى خارجي، لابد يحرر نفسه من سجن الانحصار في الألم والانحصار في الرثاء للنفس عشان يقدر يرى معنى، لأن لابد أن المعنى يكون أبعد من نفسه. أي معنى فقير داخلي خاص فقط بتسديد احتياجاتي الناقصة غير المسددة، المعنى ده لا يشبع أي شيء ولا ينفع بشيء في حياتي. ما يعجبني في الكتاب المقدس هو أنه قدم أبطاله كلهم بحقيقتهم كما هم، بضعفاتهم بنقصاتهم بقصورهم وحتى بخطاياهم، كل أبطاله، على رأسهم موسى، على رأسهم إبراهيم بطل الإيمان، بنشوف كل الأبطال بيقدمهم كما هو، ودي في حد ذاتها وإن كان ده ملوش علاقة بموضوعاتنا اللي بنتكلم عنها، لكن ده في حد ذاته دلالة على صحة الكتاب المقدس، إن حتى بطل الإيمان بنراه إنسان خائب وضعيف ويخاف على نفسه ويبيع مراته. إحنا ما نقدرش نقول كده، منخاف نقول كده، لأن إحنا لابد إن البطولة تبقى ليها منظر المجتمع هو اللي رسمه لنا، هي اللي تمجد فقط المنظر اللي رسمه المجتمع. وأنا ربما تجاوزت نقطة هنا كنت أحب أقولها، وانا بتكلم عن عناصر التنشئة المبكرة السيئة للوالدين وحطيتها 15 نقطة، كان لابد اني اتكلم ايضا عن القيم الخاطئة وتحريف الميول والاتجاهات الاساسية في الطفل اللي المجتمع بيفرضها من خلال الوالدين. طبعا هو المجتمع مش هيقدر يفرض لوحده، لازم من خلال الوالدين. ففي ثلاث قطاعات رئيسيين كنت احب اذكرهم، هقولهم بسرعة. واحد، مبادئ وقيم الوالدين من جهة الحياة والمعايير الأخلاقية والفكرية. فالمبادئ دي اللي بيحطها المجتمع والوالدين بيتبنوها، قيمهم على إيه الكويس وإيه الوحش، إيه الأخلاقي وإيه اللي مش أخلاقي، إيه الصواب، الخنوع أفضل ولا التمسك بالرأي أفضل، أنه الصحة، المجتمع الشرقي بيقول حاجة، المجتمع الغربي بيقول حاجة. المبادئ والقيم دي. الفئة الثانية، ميول ومزاج الوالدين، وده أنا اديت أكتر من مثل ليه، أن الوالد بيميل لمزاج معين في ابنه، مزاج معين في شخصه هو نفسه الوالد، فعايز الابن يبقى زيه من جهة المواهب والسمات الشخصية للطفل وشكله والطريقة حتى اللي بيسرح بها شعره ومشاعره وعلاقاته إلى آخره. الفئة الثالثة هي أسلوب المجتمع في التقييم وتوجهاته، المظهر الخارجي للمجتمع بيقيمه إزاي، الإنجازات الخلفية الاجتماعية، النجاح المادي، العادات والتقاليد. فاحنا المجتمع بيرسم لنا صورة عن البطولة، بيرسم لنا صورة عن النجاح، عن الصحة، عن الكفاءة، عن الأفضلية، سواء في شهادات دراسية، سواء في امتلاك فلوس معينة، سواء في وظائف أو رتب معينة أو شهادات معينة أو مواهب معينة ومواهب تانية ملهاش نفس الوزن، ملهاش نفس القيمة. مجتمع بيحط قيمة أكتر للدكتور والمهندس، لكن طبعا المهندس الزراعي يحط له قيمة مختلفة، الأخصائي الاجتماعي، خريج الأداب. المجتمع بيقيم بطريقة غريبة جدا، كل الفلاسفة والمفكرين وقفوا ضدها. طبعا ده مش هينفذ إلى الطفل إلا من خلال والدين، لازم تبقوا فاهمين، يعني المجتمع مش هيأثر لوحده إلا من خلال والدين، وبالتأكيد الوالدين لو هما مسيرين أو مزعين وخانعين وسائرين كالقطيع مع المجتمع فهينقلوا ده للأبناء. فإذا عايز أقول هنا اللي بيعجبني في الكتاب المقدس إنه قدم لنا الأبطال بتوعه مخالفين لصورة المجتمع عن ما هي البطولة، ما هي الصحة، ما هو المثير للإعجاب. كلهم ظهرت نقائصهم بوضوح لا تقل عن نقائصنا أبدا، والوحي قصد كده، كلهم ليسوا بلا ضعف، مفيش حد فيهم مش ضعيف، حد فيهم يفتقر للقصور، كلهم لديهم قصورتهم. رابعا، مظاهر وعلامات الصورة الإيجابية عن النفس. شفنا موسى نفسه، عفوا، موسى نفسه زي بيجادل مع الله والله بيحاول يقنعه انه يروح يكلم الشعب، وموسى اللي تربى بكل حكمة المصريين يعني على اعلى مستوى من الثقافة والاستعداد، يقول له لا انا ما اقدرش، ما اعرفش، انا لست صاحب كلام، ما تحاولش لا من النهاردة ولا من اول ما ابتديت تكلمني وانا رؤيتي النفس إن زي ما هي، ولا من أول ما ابتديت تكلمني وأنا اللي جوايا هو اللي جوايا. قصص كتير قوي مش هنستطرد فيها، لأن تقدروا تتأملوا أنتم بمفردكم في الكتاب المقدس، وياريت تروا في الكتاب المقدس إزاي إن الناس اللي عايشة فيهم حقيقيين، مش صور بطولية زي صور أفلام هوليود، لا هم ناس حقيقيين زينا. ده شيء مشجع، لأن محاضراتي عادة بتبقى بتولد إحساس بالإحباط، لأن الواقع محبط، مش لأن أنا اللي محبط ولا المحاضرات محبطة، لكن لأنها واقعية جدا والواقع محبط. فلابد نقول الشيء المشرق ده، إن الكتاب قدم لنا ناس ما يقلوش إحباطا عننا، والله تعامل معاهم واستخدمهم، قدم لنا ناس ما يقلوش عجز عننا، ما يقلوش ضعف عننا، ما قدم لناش الأبطال بتوع الأفلام. فهو يكون بنبص لأبطال الكتاب المقدس بهذا المنظور، أرجو من فضلكم. كلنا بنشوف أرميا ورؤيته عن نفسه أنه عيل، لا تقل إني ولد، أنا عيل. وجدعون، أنا الأصغر في بيت أبي وعشيرتي هي الذلة. كلنا بنشوف نماذج في كل حتة، حتى داوود الرجل على حسب قلب الله، هو بيروح إزاي يحيك مؤامرة لقتل وإزاحة الشخص اللي واقف في طريقه نحو شهواته. مش عايز أخلط ما بين الخطية والضعف النفسي، لأن هذا أمر وهذا أمر، لكن في النهاية الله مقدم لنا نماذج من البشر زينا. هو ده اللي أنا عايز أقوله دلوقتي، وده المشجع، إن نماذج البشر اللي قادوا كلمة الله في الإنجيل هم بشر مثلنا. فإذا هناك أمل رغم أنه صعب جدا، وطبعا في كان في صعوبة رهيبة قصاد واحد زي موسى، سنين يقضيها في البرية، سنين يصارع مع نفسه، فالصعوبة موجودة، لكن في أمل مشرق في 1.25% اللي هيكفي. رابعا، مظاهر وعلامات الصورة الإيجابية عن النفس. واحد، الثقة بالنفس أو انتفاء، يعني بدرجة كبيرة انتفاء الشك في النفس. 2، القدرة على أخذ المبادرة، أن يبادر ويخرج إلى الحياة الخارجية. 3، القدرة الحقيقية على الاهتمام بالآخرين وعدم الحصار في الذات. الشخص اللي عنده صورة إيجابية قريبة من حقيقة هويته التي خلق الله عليها، الشخص ده بيقدر يهتم حقيقي بالناس، مش اهتمامه بالناس وسيلة تعويضية لشراء الحب والاهتمام، فهو بيدي عشان ياخد. لا، في فرق، في قدرة حقيقية عن الخروج عن الذات، على الخروج عن الذات والاهتمام بالآخرين. 4، القدرة على تناول الأمور بطريقة موضوعية، أوبجكتيف، مش كل حاجة ياخدها بطريقة سبجكتيف، شخصية ذاتية، يشوفها من خلال النظارة بس اللي على عينه المشوبة برؤيته لنفسه، فكل كلمة بياخدها بحساسية مفرطة، حتى لو الكلمة دي ما طلعتش هو هيقول ايه يا ترى، ولو قال هيقول ليه ده، هل عايز يقول لي كذا. دي خاصية معوقة، معوقة بتنم عن صورة سلبية عن النفس، لكن القدرة الإيجابية على تناول الأمور دايما زي ما هي بموضوعية، يعني يشوف الحدث اللي حصل ده يشوفه زي ما هو، ما يحملهوش زيادة، ما يحطش عليه تأويلات كتيرة، لكن يشوفه زي ما هو، إنه حدث مجرد معني به شيء بخصوص فترة البريك، بخصوص الأكل، بخصوص أي حاجة، مش مقصود من وراء حاجة تانية الإنسان الآخر عايز يقولها له ويخبطه بيها. ده معنى الموضوعية. الذاتية هي معناها ان هو شايفها دايما من خلال احاسيسه هو اللي متألمة واللي بقت حساسة قوي زيادة. 5، بالتالي القابلية على التعلم، وبالاخص تعلم من الاخطاء ومن الفشل، يقدر يتعلم من الفشل ويحتويه دون الاحساس بالهزيمة. الفشل لا يشكل لي احساس بالهزيمة الشخصية، بالعكس الفشل يشكل لي دافع لان يتعلم اكتر وأن يكتشف لماذا حدث الفشل ويقاوم. لكن الشخص اللي بيتسم بالصورة المشوهة والمفهوم الهش الهزيل الضعيف عن النفس بيخاف جدا من الفشل، لأنه بيعني هزيمة، لأنه مهزوم أولا داخل نفسه. لو نفتكر كلمات أدلر، عزمته رقوة وبيضخم كل شيء، كل عقبة، كل أوبستكل، كل عقبة بيقابلها، لأنه مهزوم داخليا أولا. لكن هذا الشخص بما أنه غير مهزوم داخليا فالفشل غير مخيف قوي، لأنه ليس بالضرورة يمس إحساسه بالهزيمة، لكنه على العكس ربما فقط يعلمه أكثر ويقوده إلى نجاح أكثر الفشل، لأنه أكيد هيقدر يتلافى اللي فشل في المرة اللي فاتت لو سعى أكثر، فإذا نجاحه هيكون أكبر. صعب أن احنا نشوف في الحتة دي إذا كانت ثقتنا في أنفسنا ضعيفة جدا. 6، إذا قبول النقد البناء والنقد الموضوعي، فيقدر يدي ودنه ويسمع النقد ويحلله ويقيمه وده يساعده للتقدم أكتر للأمانة. 7، المرونة. الشخص ذو الصورة الإيجابية الصحية عن نفسه مرن، مرن، يقدر يتسع، يقدر يستوعب، يقدر يقبل، يقدر يسمع، يقدر يغير من مواقفه، يقدر يعدل من مواقفه، يقدر يتواءم مع مشاكل الحياة اللي بتقابله يوميا ويفكر في المنافذ ومخارج ليها، ما هوش محصور في شيء معين، بالتالي عنده قدرة على التعامل مع مشكلات الحياة اليومية، كفاءة أكتر. وهذه هي المرونة، وبالمناسبة هو ده تعريف الإبداع عند علماء النفس، هو ده الكرياتيفيتي، القدرة على الخلق، انه يقدر يعمل كده، يقدر يكون مرن ودايما يوجد مخارج ومنافذ مختلفه امام مشكلات الحياه، لان الحياه مش هتبطل تدي له مشاكل كل يوم. 8 وجود هدف ومعنى واضح للحياه. لديه هدف واضح ومعنى للحياه لانه قادر يخرج، قادر يخرج بره نفسه، وقادر انه يبادر، وقادر انه يقيم بموضوعيه ويكون مرن ويتسع، فبالتالي قادر يتبنى اهداف خارجيه عن نفسه. 9 اخر نقطه، توقعات، لديه توقعات وحدود متزنه في العلاقات المختلفه مع الاخرين، سواء علاقات الصداقه او العمل او الخدمه او حتى الارتباط والزواج. يقدر يكون عنده توقعات وحدود متزنه، لا يبالغ في توقعاته، هو راجل واقعي، حدوده متزنه مش حدوده سايحه سائبه مفتوحه. قادر امتى يقول لا، امتى يقول لا لغايه هنا هقدر، لغايه هنا لا معلش لا مش هينفع، في جميع علاقاته مع الاخرين. يبقى لنا خامسا واخيرا بعض الملاحظات البسيطه جدا على طريق التغيير، وتاكيد ما فيهاش اي تفاصيل، التفاصيل كلها ستاتي في محاولات المعالجه لاحقا، لكن عايز اقول ملاحظتين ثلاثه ربما اربعه عشان يبقوا في ذهننا في الاجنده بتاعتنا في العمل على حياتنا النهارده وبكره وبعده الى النهايه. اول ملاحظه، لابد نبدا من الصرخه الدائمه من اول ما اطلقها سقراط وادلر وغيرهم الجميع، ان يعرف الانسان نفسه. ابحث عن حقيقه هويتك، من انت، لازم تبحث عن انت مين وما هي ميولك الحقيقيه. تكتشف ده ازاي؟ من خلال قراءاتك، من خلال علاقتك مع الله اذا كان عندك علاقه مع الله، من خلال التفكير في خبراتك وفي علاقاتك اليوميه وتحليلها، من خلال المحاوره مع شخص ناضج اخر، لان الحوار الناضج في الصداقه في المشوره في اي مجال، الحوار الناضج بيغربل الافكار، بيساعد الانسان على استكشاف نفسه. فلابد انك تسعى لكي تستكشف حقيقه ذاتك الفطريه كما خلقها الله، ما الذي تميل اليه، ما الذي تحبه، ما الذي يدور جواك. وبالطبع وانت بتبحث هتكتشف الفرق ما بين ذلك، وكأن في اتنين ذات في داخلك او ثلاثة او اربعة او خمسة، وربما هتتحير وربما هتتوه، لكن لا بديل عن هذا البحث المضني المحير لكي نصل الى الحقيقة. لابد هتقارن ما بين ما تكتشفه وما بين ما تعتقده عن نفسك، وإلا هتعمل التغيير الذاتي، هتعمل محاولات التبديل والإحلال ازاي إذا كنت مش مدرك لما أنت تظن عن نفسك اليوم، وما ربما يقبع في داخلك من سنوات طويلة وقد كبدت وقمعت بسبب مرآة الوالدين. هتدرك كل ده ازاي لو أنت غافل وغير داري. 2 إذا هذا الأمر سوف يستدعي الكثير والكثير من تغيير الفكر أو تجديد الفكر، من تغيير منظومات اعتقادية كاملة بأكملها على بعضها، كور بليفز كاملة في داخلك ومعتقدات أساسية وبيزك أسامشنز لازم تكتشفها، وده نتناوله طبعا بالتفصيل لما نروح لمحاولات العلاج ونعمل تدريبات حتى عليه. لابد من تعريض عالمنا الداخلي ده للحق، سواء من خلال الكتاب المقدس أو من خلال أي قراءات أخرى، لأنه كل ما هو حق هو من الله، حتى لو العلماء اكتشفوه اللي ما بيعرفوش الله. كل مفكر، كل عالم اكتشف شيء فاد البشرية هو من الله، محدش يقدر يأتي بأي شيء صواب وصحيح إلا من الله. فالله سمح لكل البشرية أنها تكتشف أشياء لتنمية البشرية مش بس للمؤمنين، الله سمح لكل واحد اكتشف علاج، اكتشف مصل، اكتشف فكرة معينة، نظرية معينة في الهندسة، في علم النفس، في الطب، اكتشف التخدير، سمح الله بكل هذا لأنه الله يحب البشرية وعايزها تجد الطرق للتغير. فإذا الحق الأساسي طبعا في الكتاب المقدس، لكن كل ما هو من الله وكل ما هو حق هنجد أنه كثيرين يكتشفوه بطرق مختلفة، أو هناك حق آخر موجود في العلوم من حولنا. عشان كده أنا دايما بنبه عن القراية في مجالات مختلفة، في الفلسفة، في علم النفس، في الاجتماع، في الأدب، مش بس في الكتب الروحية. ده اللي هيساعدني في اكتشاف نفسي وأفكاري عن نفسي. ثلاثة، من ثم نحتاج أن نتبنى هذا الحق والمنطق ورؤية الله عن أنفسنا بطريقة عملية. لابد من يبقى في مجهود، في ممارسة، في تدريب. ما هيش فكرة فقط طقت في دماغي وخلاص، ما هيش مجرد قناعة وفول ستوب بعديها ووقف بعديها. لا، القناعة دي لابد أن تفعل، لابد أن يكون هناك تدريب وممارسة، لابد هناك من جهد، لابد هناك من جهد شاق ومستمر ومثابرة في أن احنا نقاوم الأفكار، لأن الأفكار المحورية الخاطئة عن نفوسنا التي صارت منطقية لما شفناها في المراية دي راسخة جدا، مش بسهولة زحزحتها، زحزحتها صعب، صعب جدا. زحزحتها صعبة جدا. فهناك عمل ومجهود وممارسة وتدريب جامد علشان المعتقدات الأساسية والاتجاهات الداخلية تتغير، وهذا يأتي بنتائج على حياتي الخارجية وسلوكي. دلوقتي يمكن كل شوية هتفهموا أكتر يعني إيه أن التغيير شاق جدا اللي قال عليه أدلر، أن يعرف الإنسان هذه النفس نفسه وأن يغير هذه النفس شاق قوي. نقطة تانية، هيتطلب منك الأمر أنك تأخذ بعض القرارات لازم تأخذها ناحية حياتك وربما ناحية آخرين علشان تعمل على إحداث هذا الترسيخ، هذا التغيير وترسيخه في داخلك. نقطة تانية أيضا، هتحتاج إلى التصالح مع الماضي وآثاره. لازم تعمل على إطلاق أحداثه السيئة من قبضتك بكل ما حملته من إساءات تسببت هذه الإساءات في تنمية تصورك السلبي عن نفسك. لكن لابد أن نسعى إلى المصالحة، التصالح، وأن لا أظل أتمسك بأوهام ومطالبات التعويض ممن أساءوا إلينا. زي ما قلت، حتى لو جابوا ركعوا عند رجلي وجابوا جيركل كامل 3 لتر من مصر شال الأطفال، هذا لن يغير شيء. لابد من التصالح مع فكرة أن الماضي وأثاره لن أحملهم في داخلي فيما بعد، لازم أتركهم. لكن التمسك بمطالبات التعويض سواء منهم أو من آخرين هي نفس الشيء، إنما أتمسك بمحاولات التعويض من خلال زوجي، من خلال صاحبتي، من خلال صاحبي، لازم يديني، لازم يحبني، لازم أبقى أحسن واحد من خلال الإنجاز والشهادات والامتلاك الأشياء. كل محاولات التعويض وجذب الانتباه هذه هي بتعبر عن وهم في داخلي، لازم أتخلص من هذا الوهم، وهم أني في يوم ما سأستطيع أن أعوض ما قد فاتني. هو ده بالضبط معنى عدم التصالح، أنك تفضل في هذا الوهم. التصالح يعني أن نتخلى عن هذا الوهم، أن الماضي قد مضى وأثاره يجب أن أتخلى عنها ولا أتمسك بها ولا أتمسك بمحاولة تعويضها. في طرق أخرى لازم أتناول بها حياتي الحاضرة والمستقبلية. طبعا هذا اللي هنتكلم عنه في المعالجة. أخيرا، آخر جملة، أنه قد نحتاج إلى طلب المشروع. آخر حاجة خالص، مش أول حاجة أن أنا أجري على طول لطلب المشورة، ده آخر حاجة خالص أني قد أحتاج لطلب المشورة. مش عايزين تتحول المشورة مع الوقت أن نبقى زي الغرب، أن البني آدم بيقدرش يعيش حياته من غير ما يروح للكونسلر بتاعه، لأن ده تطرف خاطئ. الحقيقة أنه الإنسان لو ما أمشي بكل الأدوار اللي أنا اقترحتها عليكم هنا فالمشورة هتساوي صفر معايا. أقول تاني، الحقيقة إن ما قمتش بكل الأدوار مع نفسك اللي اقترحتها عليكم هنا من كفاح مع أفكارك ومع اكتشافك لنفسك وقراءتك وتعرفك على نفسك وجهادك نحو تغيير ما اكتشفته في نفسك، كل ده لو ما قمتش بيه ورحت للمشورة على طول فالمشورة هتساوي صفر، هتتحول إلى فتوى، هتحول لك بتروح لمفتي يقولك تعمل إيه، هتحول إلى نصيحة تروح لمنصح تقعد مع ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة زي الدكتور النفساني بالظبط فيكتب لك على دواء أو يديك نصيحة بدل الدواء وتفتكر إنك عادتك هتتغير. ولذلك ممكن البعض هنا يعرف اللي خاض في المشورة إن ما كانش الشخص بيبرهن على استعداده للكفاح في المشورة فإحنا مش بنساعده. يمكن البعض كان بيستغرب إنه ليه إحنا بنصعب الطريق ناحية الشخص اللي بيتقدم لطلب المشورة. مش كفاية إنه هو جالنا لغاية عندنا؟ مش كفاية إنه جالك لغاية عندك؟ لا مش كفاية طبعا. لا مش كفاية، هو هيديني إيه لما يجي لغاية عندي؟ هو المهم يدي لنفسه. مش كفاية أبدا إنه جالي لغاية عندي. لأن أنا ما عنديش سحر إلا إذا كان جاي لي زي الحاوي أو زي الرجل الدجال اللي بيعمل تعويذ، فهقعد أعزم عليه وأرش عليه بخور وصلوات وأطلع منه العفاريت اللي سكناه. لأن إحنا ساعات بنرى المشورة بهذا المنظور الجاهل السطحي الأحمق، وأقول له حاجات كده معينة فيطلع كده بقى طبعات سحرية وهمية خاطئة. فما كانش الإنسان يبرهن على قدرته على الكفاح فهنعمل له إيه؟ ولا حاجة. شكرا لاستماعكم، أشكركم بشدة على مثابرتكم في المشوار الصعب العنيف ده. هناخد طبعا أسئلة بس يمكن نعمل دقايق بريك. اوكي سعيد اتفضل. السؤال الأول ردي عليه إنه ما عنديش أي تردد في إني أحطم كل ما بنيت عليه حياتي. إذا كان يحتاج للتحطيم وشجعك إنك تعمل كده، حتى لو عندك 45 سنة، حتى لو عندك 50 سنة، ما عنديش تردد، ما عنديش تهيب. عندي بس تعليق على الصعوبة البالغة، لكن ما عنديش اعتراض إن إنسان بعد 40 سنة يحطم مبادئ وقيم اتحطت في حياته لمدة 45 سنة. لا ما عنديش اعتراض، اه طبعا يعمل كده، والتاريخ ورانا ناس زي كده والكتاب المقدس ورانا الكلام ده. ايه طب صعبة؟ انا قلت لك انها سهلة، مش ده اللي انا بقوله كل شوية انه صعبة قوي؟ ما ده اللي انا بقوله صعب جدا، صعب قوي. انت تخيل، خليني اكلمك بلغه الكتاب، تتخيل واحد زي موسى بعد 80 سنه ولا كان قد ايه سنه يروح يقعد في البريه 40 سنه يقعد يجري ورا شويه غنم؟ قاعد بيعمل ايه في ال 40 سنه دي؟ بس هو قاعد بيعمل ايه في ال 40 سنه دول؟ مش كان ربنا اولى بالسنين دي انه يستخدمه؟ صعب قوي، بس ممكن تحطيم مقاد بني عليه ممكن ووارد وحصل وبيحصل، لكن قليل قوي. لكن امثله ممكن كتير قوي. غاندي ما حطمش حاجات كتير قوي في حياته وابتدى من اول وجديد. فرانسيس شيفر لو تعرفوا، اشخاص كتير بشوفهم في المشوره ممكن، لكنه صعب قوي. ده السؤال الاولاني. التعليق بتاع انه بتاعك انت بتفترض انه انا باخد جزء من الكتاب او زاويه من الكتاب وبرفض زاويه تانية، الافتراض ده خاطئ. الكتاب المقدس ما قدرش ياخده كله يرفضه كله. المهم هو احنا بنفهم الزوايا دي ازاي، بنفسرها ازاي؟ مش كل طائفة ليها فهم للكتاب المقدس؟ وكل مذهب وهكذا تشتت الجميع وفي طوائف ومذاهب في تفسيرات الكتاب المقدس. هل بالتأكيد ان انت فهمه عن الآية دي ان هو كله قد صار جديدا هو ده الصواب؟ هل بالتأكيد هو نفس اللي فهمه اللي جنبك؟ هل هو بالتأكيد نفس اللي يفهمه شخص آخر في دولة تانية بيؤمن بنفس الكتاب المقدس؟ هذا ما تعتقده أنت. لازم نفهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس صعب أو مش سهل. الآية دي يمكن أنت بتقول 99%، أنا موافقك إنها 99% من وسط معين أو التيار واتجاه معين فهمها بالطريقة دي وهو فهم خاطئ. وارد انه يحصل ان طيار كامل حركه كامله تفهم الاجزاء معينه من الكتاب المقدس فهم خاطئ. اه طبعا وارد، التاريخ كله مليان بكده. ففي طيار كامل فهم هوذا الكل قد صار جديدا بالمعنى الكاريزماتيكي وبالمعنى اللي انا احب اسميه بتاع سندريلا، انه جات عصايه سحريه مست سندريلا فحولتها من الشغاله اللي هدومها مقطعه وفقيره ومرميه في البدروم، حولتها للاميره الجميله وصارت كل جديدا، والفران اللي كانت تجري حواليها في السرداب بقوا خيول جميله بتسوق العربه الملكيه اللي هتروح بيها الحفله. فهو ده، هو ذا الكل قد صار جديدا. معنى مفهوم خرافي وغير مطابق لمعنى الكتاب المقدس عن التجديد. لازم نفهم ايه هو التجديد، وطبعا ده مش دورنا دلوقتي ان احنا نفهم ايه هو التجديد، لازم ندرس ما المقصود بالتجديد والتغير. اوكي، السؤال اللي بعده اتفضل. في فرق كبير، ما فيش شبه، ما فيش علاقه اصلا. انت في اوجدت العلاقه ليه؟ او في ناس اوجدت العلاقه بطريقه خاطئه. احنا هو ما فيش علاقه، خطية حاجة والضعف النفسي حاجة. الخطية خطية. عايزين نتكلم عن الخطية، تجيبوا حد يدينا درس كتابي أو لاهوتي، لاهوتي مش تأملات، عن ما هي الخطية. الضعف النفسي حاجة تانية خالص. قد يؤدي الضعف النفسي إلى أني أقع في الخطية. أوكي ماشي، الجملة دي مقبولة، لكن مش معنى كده ان ضعف النفس يساوي الخطيه. يعني لكن قد ضعف النفس اسمح له انه يقودني للخطيه زي اي حاجه تانية، ما انا ممكن اسمح لها انها تقودني للخطيه. يعني عناية مش خطيه، لكن قد اسمح لعناية انها تزني تشتهي. فاهم؟ هل عناية هي الخطيه؟ والرؤيه الابصار هو الخطيه؟ فالضعف النفسي زي اي شيء اخر هو شيء قائم بذاته. ممكن اسمح له واسمح لنفسي ان هذا الضعف يقودني للخطيه. دي مشكلتي انا، مشكله ثانيه. ويمكن هنتعرض لها شويه في عمليه المحاولات المعروضه. السؤال التالي اتفضلي. اوكي موافقك، بس دايما في نقطة بداية لازم يبادر بها الشخص، لازم يعمل حاجة. زي مثلا اللي جيتي حضرتي المحاضرة دي، مفيش حد مش عايز يعمل هو لنفسه أولا يستطيع شخص آخر أن يعمل ليه شيء. مفيش. اوكي وليكن، فهي دي صعوبة التغير، إنه مش قادر ياخد البداية. لا مش شرط بطريقه واعيه، لا ممكن بطريقه غير واعيه. هل في النبوءه الذاتيه التحقيق هل يخرج الانسان يسعى بطريقه واعيه عشان يبرهن ان هو فاشل؟ دي النبوءه الخاطئه اللي هو بني تصوره نفسه عليها. لا مش شرط بطريقه واعيه، لا طبعا غالبا بتبقى بطريقه غير واعيه. هو بيخرج ليبرهن لنفسه يعني في مثل شهير في المشورة اللي هو بيبرهن لنفسه ويبرهن لصديقه أو القائد بتاعه اللي أرسله المشورة إن هو راح هو جه والمشير ما عملوش حاجة وما تغيرش. أدينا هو سمعت الكلام وروحت هو طبعا في عقله الواحد هو شايف إن هو عمل اللي عليه والمشير ما قدرش يساعده. لكن هو في الحقيقة ما عملش حاجة من اللي عليه، هو خرج من غير ما يدرى عايز يبرهن إن هو فاشل. وإن ما حدش هيقدر يساعد ولا المشير، فهو راح ما خدش الخطوات الأولى، راح يرمي نفسه على المشير.